وقال حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني أخي عن سليمان عن يحيى بن سعيد عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن أن أمه عمرة بنت عبد الرحمن قالت سمعت عائشة رضي الله عنها تقول سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم صوت خصوم بالذات عالية أصواتهما وإذا أحدهما يستوضع الآخر ويسترزقه في شيء وهو يقول والله لا أفعل فخرج عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أين المتألي على الله لا يفعل المعروف فقال أنا يا رسول الله وله أي ذلك أحب وقال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج قال حدثني عبد الله بن كعب بن مالك عن كعب بن مالك رضي الله عنه أنه كان له على عبد الله بن أبي حدرة الأسلمي مال فلقيه فلزمه حتى ارتفعت أصواتهما فمر بهما النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا كعب فأشار بيده كأنه يقول النصف فأخذ نصف ما له عليه وترك نصفا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم وبارك على رسولنا وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول البخاري رحمه الله باب هل يثير الإيمان بالخلق. المقصود من هذه الترجمة أن الحاكم أو غيره هل يشير بالخلق أو أن الحاكم يقتصر على الحكم والفصل بين الناس والحكم فيما بينهم فيعطى الحق لمن يستحقه ويمنع مما لا يستحقه أو أنه ينبغي أن يشار لأن يصالحوا فيما بينهم وأن يتفقوا ويتراضوا على شيء. البخاري عقد الترجمة لهذا وهو أنه يشار هل يشير بالصلح وأتى بحديث كعب بن مالك أو ابن كعب بن مالك عن أبيه ما جرى بينه وبين ابن أبي حدرة وأنه كان طالبه بحقه فالرسول عليه الصلاة والسلام خرج إليهما وأشار بيده بأن يخفض وأن يتنازل ويتجاوز عن النص فظهر الإشارة ووافق على ما أشار إليه الرسول عليه الصلاة والسلام ثم أمر خصمه ابن أبي حدرة بأن يدفع الشيء الذي بقي عليه. آخر أن الصلح إذا حصل التراضي بين الناس فإن هذا شيء مطلوب وإن كان الحكم واضحا مبينا لأنه إذا حصل التراضي بينهم حصلت المودة وحصلت الألفة وأما إذا حكم لهذا ومنع هذا وألزم من عليه الحق بأن يدفعه فهذا مطلوب وهذا هو الأصل ولكن إذا حصل التراضي حصل صالح بين هذين الخصمين على وجه يتراضيان عليه دون أن يبث في الحكم ودون أن يقضى على أحدهما لا شك أن هذا مطلوب إذا حصل ولا بأس به إذا وجد.
قال باب حكم الإصلاح بين الناس والعدل بينهم. وقال حدثنا إسحاق قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل سلامة من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس يعدل بين الناس صدقة.
وهذه الترجمة ويقول البخاري رحمه الله باب فضل الإصلاح بين الناس والعدل بينهم، أورد في حديث أبي هريرة وقوله صلى الله عليه وسلم كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة، تعدل بين اثنين صدقة يعني تصلح بينهم، صدقة على الذين جرى الصلح بينهم حيث أزيل الخلاف وأزيل الشقاق، وهي أيضا صدقة على الإنسان الذي فعل هذا الإصلاح لأنه كسب أجرا وكسب ثوابا حيث أصلح بين الناس. الله عز وجل يقول في كتاب العزيز لا خير في كثير من أجياهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، وهذه الآية تقدمت في أول كتاب الصلح. وهذا الحديث واضح دلالة على فضل الإصلاح بين الناس والعدل بينهم، وأن من فعل ذلك فإنها صدقة منه على نفسه وصدقة منه على غيره، صدقة منه على غيره حيث أصلح بين المتخاصمين والمتنازعين وأزال الوحشة والفرقة بينهم وعمل على وجود الألفة والمحبة والتلاقي والتقارب فيما بينهم. وحديث يشتمل على عدة أمور، ولكن البخاري رحمه الله اقتصر على محل الشاهد، اقتصر على محل الشاهد منه وهو قوله تعدل بين اثنين صدقة، فهذا يدلنا على فضل الإصلاح بين الناس والعدل بينهم، وأن هذا صدقة من الإنسان على نفسه وصدقة منه على غيره، فهي نفع متعدي يستفيد منه الذين جرى الإصلاح بينهم ويستفيد منه الذي سعى وعمل الإصلاح بين الناس، وفيه بيان فضل الإصلاح بين الناس والحث على ذلك والترغيب في ذلك، وأن هذا من جملة الصدقات، فيه دليل على أن الصدقة ليست مقصورة على المال وعلى بذل المال وعلى الإنسان يعطي غيره مالا، لأن الصدقة أعم وأوسع وتشمل كل ما فيه نفع سواء كان ماليا أو غير مالي. ولهذا سمى رسول الله عليه الصلاة والسلام هذا الحديث الإصلاح بين الناس لأنه صدقة، وهو كما هو هذا صدقة على المتنازعين وصدقة من الإنسان على نفسه. والسلامة المقصود بها مفاصل الإنسان، مفاصل الإنسان هذه هي السلامة. قد جاء في الحديث عن مسلم ويجزئ عن ذلك ركعتان من الضحى، يعني هذه الصدقة التي على السلامة وهي أعضاء الإنسان ومفاصل الإنسان يجزئ عن ذلك ركعتان من الضحى، فإن بالإتيان بهما تحصل هذه الصدقة، وهو يدل على فضل صلاة الضحى، على فضل ركعة الضحى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث عند مسلم قال ويجزئ عن ذلك ركعتان من الضحى، يعني عن هذه السلامة وعن الصدقة التي على كل سلامة ركعتان من الضحى، وذلك أن الصلاة فيها تعرف على الأعضاء والمفاصل في تقرب إلى الله عز وجل، إذا صلى الإنسان ركعتين من الضحى تقرب إلى الله عز وجل فإن هذه المفاصل وهذه الأعضاء تحركت جميعها في الصلاة تقرب إلى الله عز وجل، فوجدت هذه الصدقة التي على كل مفصل من مفاصل الإنسان بفعل ركعتين يأتي بها الإنسان من الضحى. وركعتي الضحى وركعة الضحى جاء بيان فضلها في أحاديث أخرى،
من قوله عليه الصلاة والسلام رضي الله عنه الذي متفق عليه وقال لخليله صلى الله عليه وسلم بثلاث فقط الضحى وقيام ثلاث ايام كل شهر وان وتر قبل المنام.
قال باب اذا اشار الامام بالصلح فابى حكم عليه بالحكم البلجم. وقال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني عروه بن الزبير ان الزبير كان يحدث انه خاصم رجلا من الانصار قد شهد بدرا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم في شراج من الحره كان يسقيان به كلاهما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير اسق يا زبير ثم ارسل الى جاري. فغضب الانصاري فقال يا رسول الله ان كان ابن عمك. فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال اسق ثم احدث حتى يبلغ الجبر. واستوعى رسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ حقه للزبير. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ذلك أشار على الزبير برأي سعة له وللأنصار. فلما أحفظ الأنصاري رسول الله صلى الله عليه وسلم استوعى للزبير حقه في طريق الحكم. قال عروة قال الزبير والله ما أحسب هذه الآية نزلت إلا بذلك. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم الآية.
هذه ترجمة وهي أن الحاكم إذا أشار بالصلح فأبى أن أشار عليه أو من هو طرف فيه حكم عليه بحكم البين. معنى هذا أن الحاكم أصلح بين المتقاضين على وجه إضراريان عليه فإن هذا أمر مطلوب. ولكن إذا ما حصل قرار على صلح فإنه يحكم ويبث في القضية ويعطي الحق لمن يستحقه ويمنعه ممن لا يستحقه. قد أورد البخاري رحمه الله تحت هذه الترجمة الحديث قصة الزبير مع جابر الأنصاري. وهذا الحديث مرة في أكثر من موضع في الكتب السابقة وأورده هنا للاستدلال به على ما ترجم له وهو أنه يشير الصلح فإذا أبى الخصم أو أحد الخصمين الصلح فإنه يحكم عليه بالحكم البين. فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما رافع الزبير وحكمه الأنصاري إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أشار على الزبير بأمر فيه فائدة وفيه خلف وليس حكما وإنما هو خلف ومشورة على الزبير. فالأنصاري ما قبل هذا الذي أشار به الرسول عليه الصلاة والسلام على الزبير. فلما اقتنع تكلم بكلام لا يليق ولا يصلح ومن أسوأ الكلام وأبطل الكلام حكم رسول الله عليه الصلاة والسلام بغير الحكم تبين. فإذا الذي حصل في الأول ليس حكما تغير وإنما هو صلح ومشورة بصلح. فلما لم يحصل فراغي ولم يحصل موافقة عليه من هذا الخصم الرسول عليه الصلاة والسلام حكم بالحكم البين بينهما أعطى الزبير حقه كاملا. كان قبل ذلك أراد أن ينقض حقه بالمشورة عليه وأن يحدث الماء ثم يرسله. ثم بعدما لم يقبل الأنصاري الرسول عليه الصلاة والسلام حكم بالزبير باستيفاء حقه كاملا فدل هذا على أن أنه ينبغي أن يصلح بين الناس قبل أن تقوم إلى أنجل، وأنه إذا لم يحصل تراضي على الإصلاح وعلى الصلح فإنه يحكم ويبتب القضية بين المتخاصمين.
قال: باب الصلح بين الغرماء وأصحاب الميراث والمجازفة في ذلك. وقال ابن عباس: لا بأس أن يتخارج الشريكان فيأخذ هذا دينا وهذا عينا، فإن توي لأحدهما لم يرجع على صاحبه. وقال: حدثني محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا عبيد الله عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: توفي أبي وعليه دين، فعرضت على غرمائه أن يأخذوا التمر بما عليه، فأبوا ولم يروا أن فيه وفاء، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال: إذا جلدته فوضعته في المربد آذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء قال فذكرت ذلك له، فقال: إذا جلدته فوضعته في المربد آذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: آذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء ومعه أبو بكر وعمر، فجلس عليه ودعا بالبركة، ثم قال: ادعوا غرماءك فأوفه، فما تركت أحدا له على أبي دين إلا قضيته. وفضل 13 وفقا، 7 عجوة وستة عجوة وسبعة لون. فوافيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب فذكرت ذلك له، فضحك وقال: أتي أبا بكر وعمر فأخبرهما. فقالا: لقد علمنا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما صنع أنت يكون ذلك. وقال هشام عن وهب عن جابر صلاة العصر ولم يذكر أبا بكر ولا ضحك. وقال: وترك أبي عليه 30 وسقا دينا. وقال ابن إسحاق عن وهب عن جابر صلاة الظهر. قال: باب الصلح بين الغرماء وأصحاب الميراث والمجازفة في ذلك.
باب الصلح بين الغرماء وأصحاب الميراث والمجازفة في ذلك. أورد تحت هذا قدم ذكرا وحديث جابر رضي الله عنه يصح في غرماء أبيه الذين لهم دين على أبيه. فأما الأثر
قال: وقال ابن عباس: لا بأس أن يتفارج الشريكان فيأخذ هذا دينا وهذا عينا.
لا بأس أن يتفارج الشريكان فيأخذ هذا دينا وهذا عينا، لأن إذا أرادوا الخط الخلاف فيما بينهم فيعرفوا ما هو موجود بأيديهم وما هو عند الناس لهم لهم عليه الديون، ويقول أو يتفقون فيما بينهم فيقول: أنا لي المبلغ الذي عند فلان أطالبه به ويكون لي، وأنت لك هذه الدار أو لك هذه السيارة أو لك هذه الدار. يعني فيقول: لا بأس أن يتخارج الشريكان فيأخذ هذا دينا وهذا عينا، يأخذ هذا دينا دين الذي عند فلان يكون لي وأنا صاحبه وأطالبه به، وهذا يقول لي هذه العين الإجابة هو السيارة إن قوي لأحدهما لم يرجع، لأنه إذا حصل أن هذا الذي له السيارة أو الذي قبل السيارة ما تيسر له ما يرجع نرجع يقصه من جديد، لأنه انتهى الاتفاق والصلح على أن هذا له هذا وله هذا. فإن حصل الشيء الذي له ما هو غائب فحصل ما يريد، وإن ضاع أو حصل شيء من القلل والنقص فإنه يختص به، فإنه يختص به ولا تبطل قسمه ولا يبطل التوزيع الذي اتفق عليه. أبدا أن يتخارج الشريكان يكون لهذا دين ولهذا عين. ومثل هذا ليس من قبيل البيع، هذا من قبيل القسمة، والقسمة أمرها سهل، يغتفر في القسمة ما لا يغتفر في البيع، يغتفر في القسمة ما لا يغتفر في البيع، لأن البيع لو بيع تمر بتمر لا بد من أن يتحقق التساوي، ولكن لو أنهم كانوا لهم خبرة من التمر اشتركوا فيها ثم قسموها قسمة تقريبية واتفقوا على أن هذا يكون هذه قطعة وهذا يكون قطعة لا بأس، لأن القسمة ليست بيعا يغتفر فيها ما لا يغتفر في البيع، وأن البيع لا بد من حقق التساوي بين هذا التمر وهذا التمر الذي حصل التبايع عليه. واما يعني القسمه انه لا مانع ان تحصل قسمه جدافه بدون وجه، يعني يكون عندهم قبل دوم من التمر فياتون ويقسمون او قسمين بالتقريب وبالتحديد، التقريب لا بالتحديد لا بالوجه فيصح، لكن لو ان يكون عنده قطعة كوم من التمر وهذا عنده كوم من التمر يبيع هذا الكوم بهذا الكوم لا يجوز، لان الجهل بالتساوي كالعلم الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل، وهو لا يجوز. لابد في اي شيء مثله ان يكون مثلا بمثل، لكن نوع واحده لابد ان يكون مثلا بمثل، واما القسمة هو اعتبروا بها ما لا اعتبروا بذلك. ثم أورد قصة جابر بن عبد الله رضي الله عنه، وأن أباه لما توفي وعلى ذي دين كان له حائط له ثمرة، وكانت الثمرة تقل عن أجل الديون، الرسول عليه الصلاة والسلام عرض عليهم أن يأخذوا الموجود ويتجاوزوا عن الباقي ولم يقبلوا، وهذا في خلع بين الورثة وبين أصحاب وبين الغرماء، لأن الغرماء هؤلاء الدائنون والورثة هم جابر رضي الله عنه. فالرسول عليه الصلاة والسلام لما عرض على الدائنين وعلى الغرماء أن يأخذ الموجود من الثمرة ويتنازلوا عن حقهم هو عرض للصلح بين الغرماء وبين الورث الذين هم ورثة الدائن والذين يريدون أن يبرئوا ساحة ورثة النبي والذين يريدون أن يبرئوا ساحة مولدهم. الرسول عليه الصلاة والسلام عرض الصلح بينهم فلم يقبلوا، فأمر جابرا بأن يجزى الثمر وأن يرجعه أصنافا، أن لا يجمع بعضها على بعض فيكون خليطا، وإنما يجعل كل نوع على حدة، العجوة على حدة واللون على حدة، النوع من أنواع الثمر يكون على حدة. فجاء وجع كان معه أبو بكر وعمر رضي الله عنهما فدعا فبارك الله عز وجل في هذه الثمرة. ثم جاء الدائنون وكان لهم التستوفوا حقوقهم جميعا وبقي بعد ذلك بقية، فجاء فأخبر الرسول عليه الصلاة والسلام بأنه قد كان لكل داء ما يستحقه وأنه بقي بعد ذلك رقيبا. فضحك رسول الله عليه الصلاة والسلام وقال أخبر أبا بكر وعمر. وهذه الرواية تبين أو يشرح منها السبب في التنفيذ على أبي بكر وعمر بأن يخبروا لأنهم كانوا معه لما جاء لما جاءوا لأمر في أول الأمر ولكن ما عرفوا النتيجة التي حصلت عليها لأنه قبل ذلك كان معلوم من المعلوم أن الثمرة لا تساوي ما يستحقه الغرماء. وبعد أن دعا رسول الله عليه الصلاة والسلام فيها لهذا الإجابة صلى الله عنه دعا في هذه الثمرة التي وضعت في المرفق وفي المكان الذي يجمع فيه التمر. الرسول مثلا قال أخبر أبا بكر وعمر كانوا عندهم علم بما حصل الأول من كون الثمرة غير كافية وأنه جاءه إياهم ودعا وكانوا حاضرين ولكن النتيجة التي حصلت بعد ذلك أمره بأن يخبرهم لأنهم كانوا معه لما جاء. إذن هذه الرواية تبين لنا ما تقدم من الروايات التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أخبر عمر أخبر عمر بذلك. تبين هذه الرواية تبين السبب لكون نص على عمر في هذه الرواية زيادة أبو بكر. يعني فمعنى هذا أنك نص على أن يخبرهم لأنهم كانوا على علم في أول الأمر وما عقهم ويحتاج إلى أن يعلموا ما حصل إليه في آخر الأمر. يكون هذا وجه التنفيذ على أبي بكر وعمر بأن يخبرا. إذا هذا وجهه وهو يبين بعض الروايات السابقة التي مرت والتي جاء فيها ذكر عمر وحده أن هذه الرواية جاء فيها ذكر أبي بكر وعمر أنهم كانوا معه في الأول ولم يعلموا في النهاية. أمر النبي عليه الصلاة والسلام جابرا أن يخبرهما حتى ينضم إلى علمه في البداية علمه في النهاية وكيف حال الأمر وكيف حصل في هذا الذي دعا فيه الرسول صلى الله عليه وسلم وأن الغرم سوف حقوقا كاملة وبقي بالها الحرقية ببركة دعاء الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم.
قال باب الصلح
المجازفة في ذلك يعني المجازفة في ذلك لأنها كما هو معلوم كان لهم مقدار من ثمرة من الثمر معلوم فأراد أن يعطيهم الموجود على سن حجيات من غير مثيل لكنه متحقق بأنه أقل من ناحية التقدير والصرف أقل ولهذا لم يوافق لأنه لا يوافق لا يماثل ولا يساوي ما لهم من الدين. فإذا المجازفة في ذلك يعني أن الجزاء في مثل هذا لا لازم يعني من القضية قضية بيع وشراء وإنما قضية التوفية والتوفية يعني يغتفر فيها ما يغتفر فيه ما لا يغتفر في البيع. هذا إن الإنسان عندما يحصل منه يعني بيع وشراء ثم عندما يوفي يزيد نفس لهذا لو اقترض مقدارا من المال واعطى اكثر منه في النهايه لا لك لذلك لان يغتفر في قرض ما لا يغتفر في البيع عند القضاء عند القضاء.
قال باب الصلح في الدين والعين. وقال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا يونس قال وقال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب قال اخبرني عبد الله بن كعب ان كعب بن مالك اخبر انه تقاضى ابن ابي حجرة دينا كان له عليه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد وارتفعت اصواتهما حتى سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في البيت فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهما حتى كشف سجف حجرته فنادى كعب بن مالك فقال يا كعب فقال لبيك يا رسول الله فاشار بيده انبع الشطر وقال كعب قد فعلت يا رسول الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قم فاقضه قال باب الصلح في الدين والعين
باب الصلح في الدين والعين أورد تحت أن يترجم حديثا في سعد بن مالك الذي مر قريبا وقد مر كثيرا فيما مضى ومقصود من صلح الدين لأن لأن كان مالك رضي الله عنه يتقاضى من النبي حضرة دين له عليه ثم النبي عليه الصلاة والسلام أجار بأن ينقص يخفض من النص فهذا صلح على الدين وليس بالترجمة وليس بالأخذ من أعوده صلح بالعين ولكن على القياس لأن هذا صلح بالدين وأما صلح العين فهو يقاس عليه يعني إذا كان حصل صلح في الدين فكذلك في العين فيما إذا كان في عين مشتركة أو عين مشتركة حصل صلح فيها وقصتها على وجه يتغضيان عليه ويخالفان عليه حصل بينهم خلاف فأصلح بينهم فإنه يصح ويحصل مقصود عاشر من البخاري ترجم صلح بالعين والدين وأورد حديث يتعلق بالدين والعين مثله يعني تقاس على الدين
قال بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الشروح باب ما يجوز من الشروط في الإسلام والأحكام والمبايعة وقال حدثنا يحيى بن بشير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أنه سمع مروان والمسور بن مخرمة رضي الله عنهما يخبران عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما كاتب سهيل بن عمرو يومئذ كان فيما اشترط سهيل بن عمرو على النبي صلى الله عليه وسلم انه لا ياتيك منا احد وان كان على دينك الا رددته الينا وخليت بيننا وبينه فكره المؤمنون ذلك وامتعضوا منه وابى سهيل الا ذلك فكاتبه النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك فرد يومئذ أبا جندل إلى أبيه سهيل بن عمرو ولم يأتي أحد من الرجال إلا رده في تلك المدة وإن كان مسلما وجاء المؤمنات مهاجرات وكانت أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط ممن خرج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ وهي عاتق فجاء أهلها يسألون النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجعها إليهم فلم يرجعها إليهم لما أنزل الله فيهم إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهم إلى قوله ولا هم يحلون لهن قال عروة فأخبرتني عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمتحنهن بهذه الآية يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن إلى غفور رحيم قال عروة قالت عائشة فمن أقر بهذا الشرط منهن قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بايعتك كلاما يكلمها به والله ما مست يده يد امرأة قط في المبايعة وما بايعهن إلا بقوله.
قال رحمه الله ما فرغ أورد بعده كتاب الشروط. مقبول الشروط هي الأمور التي تشترط في العقود، سواء كان عقود المبايعات، عقود النكاح، أو عقود الاتفاق والصلح بين المسلمين والكفار، أو أي عقد من العقود، أو عند الدخول في الإسلام، عند الدخول في الإسلام، أو عند المبايعة على الإسلام. وأن هذه الشروط منها ما يحل ومنها ما يحرم، منها ما هو حلال موافق للشريعة يسوغ فعله والإتيان به العقود، أو أنه حرام لا يسوغ فعله ولا يسوغ الإقدام عليه لكون مخالف لما جاءت به الشريعة. ثم أول باب عقده البخاري رحمه الله تعالى الكتاب باب الشروط في الإسلام والأحكام والمبايعة. دخول في الإسلام يعني عند دخول في الإسلام، عندما يدخل في الإسلام يسر أشياء. إذا كانت هذه الشروط سليمة وصحيحة ولا تخالف الشرع فمن الممكن اعتبارها، وإذا كانت لا توافق الشريعة وتخالف ما جاء في الشريعة فلا تعتبر ولا يجوز الأخذ بها واعتبارها. ورسول صلى الله عليه وسلم لما جاءه عمرو بن العاص يريد أن يسلم فمد يده إلى رسول صلى الله عليه وسلم ليبايعه، فمد النبي عليه الصلاة والسلام يده إليه فقبض يده، قبض يده فقال ما لك يا عم؟ قال أريد أن أشترط يا رسول الله. قال وماذا تشترط؟ قال أن يغفر لي، أن يغفر لي. قال عليه الصلاة والسلام أنا علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن التوبة وأن الحج يهدم ما كان قبله، وأن الحج يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها. مثل هذا إذا حصل من عمل هو شرط عند دخول في الإسلام، قال يريد أن يغفر له ما حصل منه في حال الكفر. النبي عليه الصلاة والسلام أخبره وبين له بأن الإسلام يهدم ما كان قبله، وما كان موجودا قبل الإسلام فإنه يزول بالإسلام. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، الإسلام يزول ما كان قبله. مثل هذا الشرط وجد في الإسلام ما يدل على أن هذا حاصل، وأن من كاب كاب الله عليه من زال من الشرك ورجع عنه إلى الإسلام فإن إسلامه يجب ما قبله. كما قال الله عز وجل قل للذين كفروا منهم وقلهم ما قد سلف. والأحكام لأن العقود تختلف العقود، وعقود الصلح وعقود النكاح وعقود البيع، أي عقد من العقود فإن ما كان فيه من الشروط مطابقا
وموافقا لما جاء في الشريعة يعتبر، وما جاء من الشروط مخالفا لما جاء في الشريعة فإنه يلغى ولا يجوز اعتباره ولا يجوز تقليده ولا يجوز اشتراطه، لأن الشروط منها ما هو حلال ومنها ما هو حرام، منها ما هو حق ومنها ما هو باطل. لما جاء في الحديث كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وين كان من يتشرط؟ كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان مئة شرط. والمبايعة عند البيع والشراء، وهذا يكون من عقد خاص على العام، لأن الأحكام تشمل البيع وتشمل غير البيع، وعقد البيع عليها من عقد خاص على العام. ويمكن أن يكون المقصود يعني ذلك يعني المبايعة يعني على الإسلام، المبايعة على الإسلام، أنه عندما يبايع يبايع على شيء. ثم أورد حديث صلح الحديبية الذي تم إبرامه بين رسول الله عليه الصلاة والسلام وبين سهيل بن عمرو الذي هو الممثل لكفار قريش، والعقد أبرم بين رسول الله عليه الصلاة والسلام وبين سهيل بن عمرو، وكان من جملة الشروط التي اشترطها سهيل بن عمرو أن من جاء من الكفار إلى المسلمين فإنه يرد ولو كان على دين الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن جاء من المسلمين هي كفار فإنه لا يرد. فأثر كثير من الصحابة أو عدد من الصحابة يعني الشرط، ورأوا أن فيه نقصا وأن فيه أوان ودنية على المسلمين، يا عمر صلى الله عليه وسلم كيف نحن الدنية في ديننا يا رسول الله؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم قبل هذا الشيء، وكان من جملة الذين ردوا بناء عليه أبو جندل بن سهيل بن عمرو، أنه كان مقيدا بالحديث مسلم يريد أن يلحق بالمسلمين، فالرسول صلى الله عليه وسلم رده لأن هذا الاتفاق له إلى أبيه وإلى عمرو، هذا الاتفاق الذي تم بينه وبينه وإلى عمرو، وكان في هذا خير للمسلمين. لكن ما عرفت الحكمة، ما عرفت النتائج، وما عرف حقيقة الأمر إلا بعد ذلك، لأن هؤلاء المسلمين الذين أسلموا ولا يريدون أن يبقوا مع الكفار، لا يريدون أن يبقوا مع الكفار ولا يحصل لهم الوصول إلى المسلمين بناء على هذا الاتفاق، ذهبوا إلى ناحية من الواحد، وكانوا يعترضون القواعد التي جاءت من كفار قريش، حتى أنهم ملوا وماطوا به زرعا ورغبوا أن ينقل هذا الشر، ينقل هذا الخير بما نالهم بسببه من المضرة، وأنهم لو ذهبوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم لكان الاتفاق الذي حصل يعني بينهم وبين النبي عليه الصلاة والسلام يكون قائما، لأنهم إذا جاءوا المسلمين كانوا تحت أمرة المسلمين وتحت ولاية المسلمين، فلا يمكن أن يذهبوا وأن يأتوا بأمر يخالف الاتفاق الذي حصل بينهم وبين كفار قريش. لكن لم يحصل لهم أن يذهبوا المسلمين ولا يريدون أن يبقوا مع الكفار، ذهبوا إلى ناحية من الواحد فصاروا يبقون الطريق عليهم ويعترضون قوابلهم، حتى رغبوا هم للكفار بأن يلغى هذا الشرط. ولهذا كان بعض الصحابة من سهيل بن سهل بن عيسى يقول: يا أيها الناس اتهموا رأي في الدين، اتهموا رأي في الدين، لأنهم قبل رأيهم أن هذا الشرط الذي حصل يعني غير لائق وأن فيه نقص وفيه يعني أمر فيه أمارة وفيه ضعف المسلمين، لكن النتيجة والغاية والعاقبة تبين الآن الأمر بخلاف ذلك. ولهذا قال استهم الرأي في الدين أو الناس استهم الرأي في الدين. ثم ذكر فيه أن المهاجرات الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يردهن إليه، وإنما كان يطبق ما جاء في القرآن من استحانهن ثم يبايعهن على الشروط والأمور التي حصل البايع عليها في قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تجعلوا الله إلهًا ولا تشركوا ولا يدينوا ولا يقتلن أولادهم ولا يأتين ببهتان يقتلن أولادهم ولا يأتين ببهتان بالمعروف ولا يهن يفعل معه مثل هذا لو كان ذلك سائغا وجائزا. إذا كان تركه في هذا الأمر المهم وفي هذا الأمر العظيم الذي هو بيع على الإسلام، دل هذا على أنه لا يجوز فعله فيما دون ذلك. قد جاء الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في خطورة والتحذير من مصافحة المرأة ووضع يد الرجل يده بيدها إذا كانت أجنبية منه،
قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن زياد بن علاقة قال سمعت جرير رضي الله عنه يقول: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاشترط علي والنصح لكل مسلم.
يعني يقول جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام وعلى السمع والطاعة، فاشترط عليه والنصح لكل مسلم، يعني أضاف إليه النصح لكل مسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يبايع على الإسلام وعلى السمع والطاعة، هذا في عموم المبايعات، ولكن بعض الأشخاص يضيف إليهم إضافات، مثل جرير رضي الله عنه فإنه أضاف إليه النصح لكل مسلم، ذلك لأنه كبيرا في قومه وزعيما في قومه، واشترط عليه هذا الشرط بما يترتب على مبايعته عليه من عموم النفع وعظم النفع، فهو شرط يحصل لبعض الاشخاص وليس في كل مبايعه. لهذا قال: فاشترط علي، يعني الشيء الذي هو قدر مشترك بين الناس في المبايعه هذا يحصل لكل احد، لكن كونه يضيف إليه النصح لكل مسلم معنى هذا ما يحصل لبعض الناس، وهذا حيث يكون هذا الشخص الذي أضاف إليه هذا الشرط وهذا القيد يعني أنه يبلي بلاء حسنا فيه ويكون له تمكن وقدرة على أن يحصل منه النفع على وجه أتم وعلى وجه أشمل وأعم وأوفى.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن إسماعيل قال حدثني قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم.
هذا الحديث من طريق آخر عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه أنه بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: لا يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. لا يكون رسول الله على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. فهذا بيان ما بايع عليه مما يكون لغيره وله، ولكن الحديث الأول فيه تنصيص على الذي اشترط عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وهو أن ينصح لكل مسلم.
قال: باب إذا باع نخلا قد أبرت. وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع.
وعلي صدم ويقول البخاري باب من باع نخلا قد أبرت أن يفهم للبائع إلا أن يشترط المبتاع أرد في هذا الحديث. وقوله عليه السلام
قال من باع نخلا قد
أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع. هل الشاهد من هذا قوله إلا أن يشترط المبتاع؟ يعني معنى الشرط هو بيع، شرط عند عقد البيع، وهو أن هناك أصل إذا كان النخل الذي تبيع أبر فإن المشتري له رؤوس النخل وله أصل النخلة، وأما الثمرة المؤبرة فهي للبائع إلا إذا اشترط البائع المشتري المبتاع أن تكون الثمرة تابعة للعقد. فبهذا الشرط يصح، عن الشرط يصح وتكون الثمرة له. أما إذا ما وجد هذا الشرط فإنها تكون للبائع، المشتري إنما له العين بدون الثمرة. لكن إذا كانت لم تعبر فإن يفهم من الحديث أنها للمشتري وتكون تبع للمشتري، إنما تكون للبائع إذا كانت قد أبرت، لكنها تكون للمشتري عند وجود الشرط. ومثل هذا الشرط بدايه شرط صحيح، تكون سائق جائز لا بأس به. دل على ذلك هذا الحديث، باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع، فتكون الثمرة له طبعا.
قال باب الشروط في البيع. وقال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة أن عائشة رضي الله عنها أخبرته أن بريرة جاءت عائشة تستعينها في كتابتها ولم تكن قضت من كتابتها شيئا. قالت لها عائشة ارجعي إلى أهلك فإن أحب أن أقضي عنك كتابتك ويكون ولائك لي فعل. فذكرت ذلك بريرة إلى أهلها فأبوا وقالوا إن شاءت أن تحتسب عليك فلتفعل ويكون لنا ولائك. فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها الداعي فأعتقي فإنما الولاء لمن أعتق.
هذه الخصمة يقول بخاري بار الشروط البيع. أول ما قال حديث بريرة هو الحديث الذي مر مرارا ومر قريبا في كتاب العتق ومر في مواضع متعددة، ولكنه جاء في كتاب العتق وأورده هنا لأنه وجد شرط في البيع وهو شرط باطل، وهو أن يبيعوا أن أهل بريرة أرادوا أن يبيعوها ويشترطوا الولاء لها، فهذا الشرط شرط باطل ليس في كتاب الله. ومن جاء في كتاب الله فلا يشترط الولاء، لكن كتاب الله هو باطل ومن كان من أشخاص. فإذا من شروط البيع إذا كانت مخالفة لما جاء في الشرط فإنها تكون لاغية كما جاء في هذا الحديث، وإن كانت مخالفة لما جاء في الشرط فإنها تصح كما جاء في الحديث الذي قبلها هذا. لأن الحديث الذي قبل هذا وهو من ساعة نفسه قد أجرت ثمرت على البيع لأن يشترط المبتاع هذا مثال من الشرط الصحيح، وحديث يشتمل على شرط صحيح معتبر. وأما حديث عائشة في قصة بريرة فهو يشتمل على شرط ملغى شرط باطل، وأن هذا أن البيع يجري في الشروط ومنها ما يصح كالذي الباب الذي قبل هذا ومنها ما هو باطل وهو اشتراط اهل بريرة ان يكون الولاء لهم اذا عقدها عائشة فان هذا الشرط باطل ولا يصح ولو اشترط فان الشرط يكون لاغيا والعقد يكون صحيح يعني عقد البيع صحيح ولكن الشرط الذي اضيف اليه خالف الشرع هو باطل وانه خالف لما جاء في كتاب الله عز وجل المقصود في كتاب الله عز وجل ما يشمل القران والسنه ما يشمل الكتاب والسنه كما سبق ان عرفنا ذلك ولان نقف ونجيب على ما جاء في كتاب
وقال حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني أخي عن سليمان عن يحيى بن سعيد عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن أن أمه عمرة بنت عبد الرحمن قالت سمعت عائشة رضي الله عنها تقول سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم صوت خصوم بالباب عالية أصواتهما وإذا أحدهما يستوضع الآخر ويسترزقه في شيء وهو يقول والله لا أفعل فخرج عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أين المتألي على الله لا يفعل المعروف فقال أنا يا رسول الله وله أي ذلك أحب وقال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج قال حدثني عبد الله بن كعب بن مالك عن كعب بن مالك رضي الله عنه أنه كان له على عبد الله بن أبي حدرة الأسلمي مال فلقيه فلزمه حتى ارتفعت أصواتهما فمر بهما النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا كعب فأشار بيده كأنه يقول النصف فأخذ نصف ما له عليه وترك نصفا.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول البخاري رحمه الله باب هل يثير الإمام بالخلف. المقصود من هذه الترجمة أن الحاكم أو غيره هل يشير بالصيح أو أن الحاكم يقتصر على الحكم والفصل بين الناس والحكم فيما بينهم فيعطى الحق لمن يستحقه ويمنع مما لا يستحقه أو أنه ينبغي أن يشار لأن يصطلحوا فيما بينهم وأن يتفقوا ويتراضوا على شيء. البخاري عقد الترجمة لهذا وهو أنه يشار هل يشير بالصلح وأتى بحديث كعب بن مالك أو ابن كعب بن مالك عن أبيه عندما جرى بينه وبين ابن أبي حدرة وأنه كان طالبه بحقه فالرسول عليه الصلاة والسلام خرج إليهما وأشار بيده بأن يخفض وأن يتنازل ويتجاوز عن النص ففهم الإشارة يتوافق على ما أشار إليه الرسول عليه الصلاة والسلام. ثم أمر خصمه إن بحضرت بأن يدفع الشيء الذي بقي عليه. آخر أن الصلح إذا حصل حصل التراضي بين الناس فإن هذا شيء مطلوب، وإن كان الحكم واضحا مبينا، لأنه إذا حصل التراضي بينهم حصلت المودة وحصلت الألفة. وأما إذا حكم لهذا ومنع هذا وألزم من عليه الحق بأن يدفعه فهذا مطلوب وهذا هو الأصل، ولكن إذا حصل التراضي حصل صالح من بين الخصمين على وجه يتراضيان عليه دون أن يبث في الحكم ودون أن يقضى على أحدهما، لا شك أن هذا مطلوب إذا حصل ولا بأس به إذا وجد.
قال باب حكم الإصلاح بين الناس والعدل بينهم. وقال حدثنا إسحاق قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس يعدل بين الناس صدقة.
وهذه الترجمة يقول البخاري رحمه الله باب فضل الإصلاح بين الناس والعدل بينهم، أورد في حديث أبي هريرة وقوله صلى الله عليه وسلم كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة، تعدل بين اثنين صدقة يعني تصلح بينهم، صدقة على الذين جرى الصلح بينهم حيث أزيل الخلاف وأزيل الشقاق، وهي أيضا صدقة على الإنسان الذي فعل هذا الإصلاح لأنه كسب أجرا وكسب ثوابا حيث أصلح بين الناس. الله عز وجل يقول في كتاب العزيز لا خير في كثير من أجياهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، وهذا لا يتقدم في أول كتاب الصلح. وهذا الحديث واضح دلالة على فضل الإصلاح بين الناس والعدل بينهم، وأن من فعل ذلك فإنها صدقة منه على نفسه وصدقة منه على غيره، صدقة منه على غيره حيث أصلح بين المتخاصمين والمتنازعين وأزال الوحشة والفرقة بينهم وعمل على وجود الألفة والمحبة والتلاقي والتقارب فيما بينهم. وحديث يشتمل على عدة أمور، ولكن البخاري رحمه الله قد سفر على محل الشاهد، سفر على محل الشاهد منه وهو قوله تعدل بين اثنين صدقة، فهذا يدلنا على فضل الإصلاح بين الناس والعدل بينهم، وأن هذا صدقة من الإنسان على نفسه وصدقة منه على غيره، فهي نفع متعدي يستفيد منه الذين جرى الإصلاح بينهم ويستفيد منه الذي سعى وعمل الإصلاح بين الناس، وفيه بيان فضل الإصلاح بين الناس والحث على ذلك والترغيب في ذلك، وأن هذا من جملة الصدقات. فيه دليل على أن الصدقة ليست مقصورة على المال وعلى بذل المال وعلى الإنسان يعطي غيره مالا، لأن الصدقة أعم وأوسع وتشمل كل ما فيه نفع سواء كان ماليا أو غير مالي. ولهذا سمى رسول الله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث الإصلاح بين الناس لأنه صدقة، وهو كما هو هذا صدقة على المتنازعين وصدقة من الإنسان على نفسه. والسلامة المقصود بها مفاصل الإنسان، استغراق الإنسان هذه هي السلامة. قد جاء في الحديث المسلم ويجزي عن ذلك ركعتان من الضحى. يعني هذه الصدقة التي على السلامة وهي أعضاء الإنسان ومفاصل الإنسان يجزئ عن ذلك ركعتان من الضحى، فإن بالإتيان بهما تحصل هذه الصدقة. وهو يدل على فضل صلاة الضحى، على فضل ركعتي الضحى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث عند مسلم قال ويجزئ عن ذلك ركعتان من الضحى، يعني عن هذه السلامة وعن الصدقة التي على كل سلامة ركعتان من الضحى. وذلك أن الصلاة فيها تعرف على الأعضاء والمفاصل في تقرب إلى الله عز وجل. إذا صلى الإنسان ركعتين من الضحى تقرب إلى الله عز وجل، فإن هذه المفاصل وهذه الأعضاء تحركت جميعها في الصلاة تقرب إلى الله عز وجل، فوجدت هذه الصدقة التي على كل مفصل من مفاصل الإنسان بفعل ركعتين يأتي بها الإنسان من الضحى. وركعة الضحى جاء بيان قبلها في حديث أخرى مثل قوله عليه الصلاة والسلام رضي الله عنه الذي متفق عليه وقال لخليله صلى الله عليه وسلم ثلاث ركعة الضحى وقيام ثلاث أيام كل شهر وأن يوتر قبل أمامه.
قال باب إذا أشار الإمام بالصلح فأبى حكم عليه بالحكم البلجي. وقال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير أن الزبير كان يحدث أنه خاصم رجلا من الأنصار قد شهد بدرا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في سراج من الحرة كان يسقيان به كلاهما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير السقين اسقيا زبير ثم أرسل إلى جاري. فغضب الأنصاري فقال يا رسول الله أن كان ابن عمك، فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال اسقي ثم احدث حتى يبلغ الجدر. فاستوعى رسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ حقه للزبير. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ذلك أشار على الزبير برأي سعة له وللأنصار. فلما أحفظ الأنصاري رسول الله صلى الله عليه وسلم استوعى للزبير حقه في طريق الحكم. قال عروة قال الزبير والله ما أحسب هذه الآية نزلت إلا بذلك، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم الآية.
هذه ترجمة وهي عند الحاكم الإمام إذا أشار بالصلح فأبى أن أشار عليه أو أن هو طرف فيه حكم عليه بالحكم البين. معنى هذا أن الحاكم أصلح بين المتقاضين على وجه يتراويان عليه، فإن هذا أمر مطلوب. ولكن إذا ما حصل قرار على صلح فإنه يحكم ويبث في القضية ويعطي الحق لمن يستحقه ويمنعه ممن لا يستحقه. قد أورد البخاري رحمه الله تحت هذه الترجمة الحديث قصة الزبير مع جابر الأنصاري، وهذا الحديث مرة في أكثر من موضع في الكتب السابقة، وأورده هنا للاستدلال به على ما ترجم له، وهو أنه يشير الصلح فإذا أبى الخصم أو أحد الخصمين الصلح فإنه يحكم عليه بالحكم البين. فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما رافع الزبير وحكمه الأنصاري إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أشار على الزبير بأمر
فيه فائدة وفيه خلق وليس حكما، وإنما هو صلح ومشورة على الجبير. فالأنصاري ما قبل هذا الذي أشار به الرسول عليه الصلاة والسلام على الجبير، فلما امتنع تكلم بكلام لا يليق ولا يصلح وأسوأ الكلام وأبطل الكلام، حكم رسول الله عليه الصلاة والسلام بغير الحكم تبين. فإذا الذي حصل في الأول ليس حكما تغير، وإنما هو صلح ومشورة بصلح. فلما لم يحصل فراغي ولم يحصل موافقة عليه من هذا الخصم، الرسول عليه الصلاة والسلام حكم بالحكم الجيد بينهما، أعطى الزبير حقه كاملا. كان قبل ذلك أراد أن ينقص حقه بالمشورة عليه وأن يحبس الماء ثم يرسله، ثم بعدما لم يقبل الأنصار الرسول عليه الصلاة والسلام حكم بالزبير باستيفاء حقه كاملا. فدل هذا على أن أنه ينبغي أن يصلح بين الناس قبل الحكم إلى أنكر، وأنه إذا لم يحصل تراضي على الإصلاح وعلى الصلح فإنه يحكم ويبث بالقضية بين المتخاصمين.
قال: باب الصلح بين الغرماء وأصحاب الميراث والمجازفة في ذلك. وقال ابن عباس: لا بأس أن يتخارج الشريكان فيأخذ هذا دينا وهذا عينا، فإن سوي لأحدهما لم يرجع على صاحبه. وقال: حدثني محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا عبيد الله عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: توفي أبي وعليه دين، فعرضت على غرمائه أن يأخذوا التمر بما عليه، فأبوا ولم يروا أن فيه وفاء، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال: إذا جلدته فوضعته في المربد آذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء قال: فذكرت ذلك له، وقال: إذا جلدته فوضعته بالمربد آذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: آذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء ومعه أبو بكر وعمر، فجلس عليه ودعا بالبركة، ثم قال: ادعوا غرماءك فأوفه، فما تركت أحدا له على أبي دين إلا قضيته. وفضل 13 وفقا، 7 عجوة وستة لون، أو 6 عجوة و7 لون. فوافيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب فذكرت ذلك له، فضحك وقال: ائت أبا بكر وعمر فأخبرهما. فقالا: لقد علمنا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما صنع أنت يكون ذلك. وقال هشام عن وهب عن جابر صلاة العصر ولم يذكر أبا بكر ولا ضحك. وقال: وترك أبي عليه 30 وسقا دينا. وقال ابن إسحاق عن وهب عن جابر صلاة الظهر. قال: باب الصلح بين الغرماء وأصحاب الميراث والمجازفة في ذلك.
باب الصلح بين الغرماء وأصحاب الميراث. و والمجازفة في ذلك. أورد تحت هذا قدم ذكرا وحديث جابر رضي الله عنه يصح في قرناء أبيه الذين لهم دين على أبيه. فأما الأثر
قال وقال ابن عباس لا بأس أن يتفارج الشريكان ويأخذ هذا دينا وهذا عينا.
لا بأس أن يتفارج الشريكان ويأخذ هذا دينا وهذا عينا. لأن إذا أرادوا يخفوا الشريكان فيما بينهم ويعرفوا ما هو موجود بأيديهم وما هو عند أيديهم لهم عليه الديون ويقول أو يتفقون فيما بينهم فيقول أن المبلغ الذي عند فلان أطالبه به ويكون لي وأنت لك هذه الدار أو لك هذه السيارة أو لك هذه الدار. يعني فقول لا بأس أن يتخارج الشريكان فيأخذ هذا دين وهذا عين. يأخذ هذا دين الدين الذي عند فلان يكون لي وأنا صاحبه وأطالبه به وهذا يقول لي هذه العين هذه الجابة والسيارة. فإن قوي لأحدهما لم يرجع لأنه إذا حصل أن هذا الذي له الدين أو الذي قبل الدين ما تيسر له نرجع يقصنا من جديد لأنه انتهى الاتفاق والصلح على أن هذا له هذا وله هذا. فإن حصل الشيء الذي له ما هو غائب فحصل ما يريد وإن راح أو حصل شيء من الخلل والنقص فإنه يختص به ولا تبطل قسما ولا يبطل التوزيع الذي اتفق عليه. لا بأس أن يتخارج الشريكان يكون لهذا دين ولهذا عين. ومثل هذا ليس من قبيل البيع هذا من قبيل القسمة. القسمة أمرها سهل يغتفر في القسمة ما لا يغتفر في البيع لأن البيع لو بيع تمر بتمر لا بد من أن يتحقق التساوي. ولكن لو أنهم كانوا لهم خبرة من التمر اشتركوا فيها ثم قسموها قسمة تقريبية واتفقوا على أن هذا يكون لها قطعة وهذا يكون لها قطعة لا بأس لأن القسمة ليست بيعا يغتفر فيها ما لا يغتفر في البيع. وأن البيع لا بد من حقق التساوي بين هذا التمر وهذا التمر الذي حصل التبايع عليه. وأما يعني القسمة أنه لا مانع أن تحصل قسمة جزافة بدون وجه لأن يكون عندهم قبل ضوم من التمر فيأتون ويقسمون القسمين بالتقريب وبالتحديد التقريب لا بالتحديد لا بالوجه فيخف. لكن لو أن يكون عنده قطعة كوم من التمر وهذا عنده كوم من التمر يبيع هذا الكوم بهذا الكوم لا يجوز لأن الجهل بالتساوي كالعلم الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل وهو لا يجوز. لابد في شيء مثله أن يكون مثلا بمثل لكن نوع واحدة لابد أن يكون مثلا بمثل. وأما القسمة هو يعتبر بها ما لا يعتبر بذلك. ثم أورد قصة جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأن أباه لما توفي وعليه دين كان له حائط له ثمرة وكانت الثمرة تقل عن زيادة الديون. الرسول عليه الصلاة والسلام عرض عليهم أن يأخذوا الموجود ويتجاوزوا عن الباقي فلم يقبلوا
وهذا في خلع بين الورثة وبين أصحاب وبين الغرماء، لأن الغرماء هؤلاء الدائنون والورثة هم جابر الله عنه. فالرسول عليه الصلاة والسلام لما عرض على الدائنين وعلى الغرماء أن يأخذ الموجود من الثمرة ويتنازلوا عن حقهم، هو عرض للصلح بين الغرماء وبين الورث الذين هم ورثة الدائن والذين يريدون أن يبرئوا ساحة ورثة النبيل والذين يريدون أن يبرئوا ساحة موجزهم. الرسول عليه الصلاة والسلام عرض الصلح بينهم فلم يقبلوا، فأمر جابرا بأن يجز الثمر وأن يرجعه أصنافا، أن لا يجمع بعضها على بعض فيكون خليطا، وإنما يجعل كل نوع على حدة، العجوة على حدة واللون على حدة، النوع من أنواع الثمر يكون على حدة. فجاء ودعا، كان معه أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، فدعا فبارك الله عز وجل في هذه الثمرة. ثم جاء الدائنون وكان لهم التستوفوا حقوقهم جميعا، وبقي بعد ذلك بقية. فجاء فأخبر الرسول عليه الصلاة والسلام بأنه قد كان لكل دائن ما يستحقه، وأنه بقي بعد ذلك بقية. فضحك رسول الله عليه الصلاة والسلام وقال أخبر أبا بكر وعمر. وهذه الرواية تبين أو يشرح منها السبب في التنفيذ على أبي بكر وعمر بأن يخبروا، لأنهم كانوا معه لما جاء لما جاءوا لأول الأمر، ولكن ما عرفوا النتيجة التي حصلت مع الآن، لأنه قبل ذلك كان معلوم من المعلوم أن الثمرة لا تساوي ما يستحقه الغرماء. وبعد أن دعا رسول الله عليه الصلاة والسلام فيها لهذا الإجابة صلى الله عنه، دعا في هذه الثمرة التي وضعت في المربد والمكان الذي يجمع فيه التمر، الرسول مثلا قال أخبر أبو بكر وعمر أنهم كانوا عندهم علم بما حصل الأول من كون الثمرة غير كافية، وأنه جاءه إياهم ودعا وكانوا حاضرين، ولكن النتيجة التي حصلت بعد ذلك أمره بأن يخبرهم لأنهم كانوا معه لما جاء. إذن هذه الرواية تبين لنا ما تقدم من الروايات التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أخبر عمر، أخبر عمر بذلك. تبين هذه الرواية تبين السبب في كونه نص على عمر في هذه الرواية زيادة أبو بكر، يعني بمعنى هذا إنك نص على أن يخبرهم لأنهم كانوا على علم في أول الأمر وما عقوا، ويحتاج إلى أن يعلموا ما حصل إليه في أحد الأمر. يكون هذا وجه التنفيذ على أبي بكر وعمر في أن يخبرا، فهذا وجهه. وهو يبين بعض الروايات السابقة التي مرت والتي جاء فيها ذكر عمر وحده، أن هذه الرواية جاء فيها ذكر أبي بكر وعمر، أنهم كانوا معه في الأول ولم يعلموا في النهاية، أمر النبي عليه الصلاة والسلام جابرا أن يخبرهما حتى ينضم إلى علمه في البداية، علمه في النهاية، وكيف آل الأمر وكيف حصل في هذا الذي دعا فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن الغرم سوف حقوقهم كاملة، وبقي بالها الفرقية ببركة دعاء الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم.
قال باب الصلح
المجازفة في ذلك، يعني المجازفة في ذلك لأنها كما هو كان لهم مقدار من ثمرة لا التمر معلوم، فأراد أن يعطيهم الموجود على رأسهم حجيات غير مكين، لكنه متحقق بأنه أقل من ناحية التقدير والفرص، أقل، ولهذا لم يوافق، لأنه لا يوافق، لا يماثل ولا يساوي ما لهم من الدين. فإذا مجازفة في ذلك يعني أن الجزاء في مثل هذا لا بأس به، يعني غير القضية قضية بيع وشراء، وإنما قضية التوفية. التوفية يعني يغتفر فيها ما يغتفر فيه ما لا يغتفره البيع. هذا إن الإنسان عندما يحصل منه يعني بيع وشراء ثم عندما يوفي يزيد لا بأس بذلك، لو اقترض مقدارا من المال واعطى اكثر منه في النهايه لا لك رجال، لان يغتفر في قرض ما لا يغتفر في البيع عند القضاء. عند القضاء
قال باب الصلح في الدين والعين. وقال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا يونس قال وقال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عبد الله بن كعب أن كعب بن مالك أخبر أنه تقاضى ابن أبي حدرة دينا كان له عليه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، وارتفعت أصواتهما حتى سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في البيت، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهما حتى كشف سجن حجرته، فنادى كعب بن مالك فقال يا كعب، فقال لبيك يا رسول الله، فأشار بيده أن ضع الشطر، وقال كعب قد فعلت يا رسول الله، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قم فاقضه. قال باب الصلح في الدين والعين.
باب الصلح في الدين والعين. أورد تحت أبي الترجمة حديثا في سعد بن مالك الذي مر قريبا وقد مر كثيرا فيما مضى، ومقصود من صلح الدين لأن يعني كان مالك رضي الله عنه يتقاضى من النبي حجرة دين له عليه، ثم النبي عليه الصلاة والسلام أشار بأن ينقص يخفض إلى النصف، فهذا صلح على الدين وليس بالترجمة وليس بما أورده صلح بالعين، ولكن على قياس، لكن على قياس، لأن هذا صلح بالدين، وأما صلح العين فهو يقاس عليه. يعني إذا كان يعني حصل صلح في الدين فكذلك في العين، فيما إذا كان في عين مشتركة أو عيان مشتركة حصل صلح فيها وقصتها على وجه يتغاضيان عليه ويخالفان عليه، حصل بينهم خلاف فأصلح بينهم، فإنه يصح ويحصل مقصود. حاصل من البخاري ترجم صلح العين والدين، وأورد حديثا يتعلق بالدين والعين مثله يعني تقاس على الدين.
قال بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الشروح. باب ما يجوز من الشروط في الإسلام والأحكام والمبايعة. وقال حدثنا يحيى بن بشير قال حدثنا الليل عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أنه سمع مروان والمسور بن مخرمة رضي الله عنهما يخبران عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لما كاتب سهيل بن عمرو يومئذ كان فيما اشترط سهيل بن عمرو على النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يأتيك منا أحد وإن كان على دينك إلا رددته إلينا وخليت بيننا وبينه، فكره المؤمنون ذلك
وامتعضوا منه، وأبى زهير إلا ذلك، فكاتبه النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، فرد يومئذ أبا جندل إلى أبيه زهير بن عمرو، ولم يأتي أحد من الرجال إلا رده في تلك المدة وإن كان مسلما. وجاء المؤمنات مهاجرات، وكانت أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط ممن خرج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ وهي عاتق. فجاء أهلها يسألون النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجعها إليهم، فلم يرجعها إليهم لما أنزل الله فيهم: إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهم، إلى قوله: ولا هم يحلون لهن. قال عروة: فأخبرتني عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمتحنهن بهذه الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن إلى غفور رحيم. قال عروة: قالت عائشة: ومن أقر بهذا الشرط منهن قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد بايعتك كلاما كلاما يكلمها به، والله ما مست يده يد امرأة قط في المبايعة، وما بايعهن إلا بقوله.
قال رحمه الله: ما فرغ أورد بعده كتاب الشروط. مقبول الشروط هي الأمور التي تشترط في العقود، سواء كان عقود المبايعات، عقود النكاح، أو عقود الاتفاق والصلح بين المسلمين والكفار، أو أي عقد من العقود، أو عند الدخول في الإسلام، عند الدخول في الإسلام، أو عند المبايعة على الإسلام. وأن هذه الشروط منها ما يحل ومنها ما يحرم، منها ما هو حلال وافق للشريعة يسوغ فعله والإتيان به العقود، أو أنه حرام لا يسوغ فعله ولا يسوغ الإقدام عليه لكونه مخالف لما جاءت به الشريعة. ثم أول باب عقده البخاري رحمه الله تعالى الكتاب باب الشروط في الإسلام والأحكام والمبايعة. المقصود في الإسلام يعني عند دخوله في الإسلام، عندما يدخل في الإسلام يشترط أشياء، إذا كانت هذه الشروط سليمة وصحيحة ولا تخالف الشرع من الممكن اعتبارها، وإذا كانت لا توافق الشريعة خالص ما جاءت للشريعة فلا تعتبر ولا يجوز الأخذ بها واعتبارها. وأقول صلى الله عليه وسلم لما جاءه عمرو بن العاص يريد أن يسلم ومد يده إلى رسول صلى الله عليه وسلم ليبايع، ومد النبي عليه الصلاة والسلام يده إليه فقبض يده، قبض يده فقال: ما لك يا عم؟ قال: أريد أن أشترط يا رسول الله. قال: وماذا تشترط؟ قال: أن يغفر لي، أن يغفر لي. قال عليه السلام: أنا علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن التوبة وأن الحج يهدم ما كان قبله، وأن الحج يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها. مثل هذا الذي حصل من عمرو هو شرط
عند دخول الإسلام، قال يريد أن يغفر له ما حصل منه في حال الكفر. النبي عليه الصلاة والسلام أخبره وبين له بأن الإسلام يهدم ما كان قبله، وما كان موجودا قبل الإسلام فإنه يزول بالإسلام. كل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، الإسلام يزول ما كان قبله. مثل هذا الشرط وجد في الإسلام ما يدل على أن هذا حاصل، وأن من تاب الله عليه من زال من الشرك ورجع عنه إلى الإسلام فإن إسلامه يجب ما قبله. قال الله عز وجل وجد الذين كفروا منهم وقبلهم ما قد سلف. والأحكام لأن عقول تختلف، العقول وعقود السلف وعقود النكاح وعقود البيع، أي عقد من العقول فإن ما كان فيه من الشروط مطابقا وموافقا لما جاء في الشريعة يعتبر، وما جاء من الشروط مخالفا لما جاء في الشريعة فإنه يرغى ولا يجوز اعتباره ولا يجوز اخذه ولا يجوز اشتراطه، لان الشروط منها ما هو حلال ومنها ما هو حرام، منها ما هو حق ومنها ما هو باطل. لما جاء في الحديث كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وان كان من يتشرط، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وان كان من يتشرط. والمبايعه عند البيع والشراء، وهذا يكون من عصر خاص على العام، لأن الأحكام تشمل البيع وتشمل غير البيع، وعصر البيع عليها من عصر خاص على العام. ويمكن أن يكون المقصود من ذلك يعني المبايعة يعني على الإسلام، المبايعة على الإسلام، وعندما يبايع على شيء ثم أورد حديث صلح الحديبية الذي تم إبرامه بين رسول الله عليه الصلاة والسلام وبين سهيل بن عمرو الذي هو الممثل لكفار قريش، وعقد أبرم بين رسول الله عليه الصلاة والسلام وبين سهيل بن عمرو. وكان من جملة الشروط التي اشترطها سهيل بن عمرو أن من جاء من الكفار إلى المسلمين فإنه يرد ولو كان على دين الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن جاء من المسلمين إلى الكفار فإنه لا يرد. أثر كثير من الصحابة أو عدد من الصحابة لهذا الشرط، ورأوا أن فيه نقصا وأن فيه أوان وثنية على المسلمين، كما جاء عمر رضي الله عنه كيف نحصل الثنية في ديننا يا رسول الله، فالرسول صلى الله عليه وسلم قبل هذا الشرط. وكان من جملة الذين ردوا بناء عليه أبو جندل بن سهيل بن عمرو، أنه كان مقيدا بالحديث مسلم يريد أن يلحق بالمسلمين، فالرسول صلى الله عليه وسلم رده بناء على هذا الاتفاق، رده إلى أبيه سهيل بن عمرو بناء على الاتفاق الذي تم بينه وبين سهيل بن عمرو. وكان في هذا الخير، لكن ما عرفت الحكمة، ما عرفت النتائج، وما عرف حقيقة الأمر إلا بعد ذلك، لأن يعني هؤلاء المسلمين الذين أسلموا ويريدون أن يبقون مع الكفار
لا يريد أن يبقى مع الكفار ولا يحصل له الوصول إلى المسلمين بناء على هذا الاتفاق. ذهبوا إلى ناحية من الواحد وكانوا يعترضون القوافل التي تأتي من شرق قريش حتى أنهم ملوا وباقوا بهم درعا وراغبوا أن يبطل هذا الشرق وأن يبطل هذا الخير بما نالهم بسببه من المضرة. لأنهم لو ذهبوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم لكان الاتفاق الذي حصل يعني بينهم وبين السلام يكون قائما، لأنهم إذا جاءوا المسلمين كانوا تحت أمرة المسلمين وتحت ولاية المسلمين، فلا يمكن أن يذهبوا وأن يأتوا بأمر يخالف الاتفاق الذي حصل بينهم وبين كفار قريش. لكن لم يحصل لهم يذهبوا المسلمين ولا يريدون أن يبقى مع الكفار، ذهبوا إلى ناحية من الواحي فصار يبقون الطريق عليهم ويعتذرون قوافلهم حتى رغبوهم للكفار بأن يلغى هذا الشرط. ولهذا كان بعض الصحابة من سهيل بن عبد الله يقول يا أيها الناس اتهموا رأي الدين، اتهموا رأي الدين، لأنهم قبل رأيهم أن هذا الشرط الذي حصل يعني غير لائق وأن فيه نقص وفيه يعني أمر فيه أمارة وفيه ضعف المسلمين، لكن النتيجة والغاية والعاقبة تبين أن الأمر بخلاف ذلك. ولهذا قال اتهموا الرأي في الدين، أو الناس اتهموا الرأي في الدين. ثم ذكر فيه أن المهاجرات الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يردهن إليهم، وإنما كان يطبق ما جاء في القرآن من استحانهن ثم يبايعهن على الشروط والأمور التي حصلت البايع عليها، في قوله سبحانه وتعالى يا يهود إذا جاءكم بباينتك ولا لا يسجد ولا يكون ولا يسجدن ولا يدين ولا يقتلن أولادهن ولا يدين بالبهتان يقتلن أو من تدين قافلهن ولا يعطينا بالمعروف ولا يعطينا يفعل معه مثل هذا لو كان ذلك سائغا وجائزا. إذا كان تركه في هذا الأمر المهم وفي هذا الأمر العظيم الذي هو بيع على الإسلام، دل هذا على أنه لا يجوز فعله فيما دون ذلك. قد جاء الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في خطورة والتحذير مصافحة المرأة ووضع يد الرجل يده بيدها إذا كانت أجنبية منه.
قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن زياد بن علاقة قال سمعت جرير رضي الله عنه يقول بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاشترط علي والنصح لكل مسلم.
يعني يقول جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة فاشترط عليه والنصح لكل مسلم، لكن أضاف إليه النصح لكل مسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يبايع على الإسلام وعلى السمع والطاعة، هذا في عموم المبايعات، ولكن بعض الأشخاص يضيف إليهم إضافات مثل جرير رضي الله عنه فإنه أضاف إليه محرز لمسلم، ذلك لأنه كبيرا في قومه وزعيما في قومه واشترط عليه هذا الشرط، بما يترتب على مبايعته عليه من عموم النفع وعظم النفع، فهو شرط يحصل لبعض الأشخاص وليس في كل مبايعة. لهذا قال فاشترط علي، يعني الشيء الذي هو قدر مشترك بين الناس في المبايعة هذا يحصل لكل أحد، لكن كونه يضيف إليه النصح لكل مسلم
معنى هذا ما يحصل لبعض الناس. وهذا حيث يكون هذا الشخص الذي أضاف إليه هذا الشرط وهذا القيد لأن أنا يبلي بلاء حصل فيه ويكون له تمكن وقدرة على أن يحصل منه النفع على وجه أتم وعلى وجه أشمل وأعم وأوفى.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن إسماعيل قال حدثني قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم.
هذا الحديث من طريق آخر عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه في مبايعة رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. هذا بيان ماذا عليه مما يكون لغيره وله، لكن الحديث الأول فيه تنصيص على الذي اشترط عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وهو أن ينصح لكل مسلم.
قال باب إذا باع نخلا قد أبرت. وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع.
عن الصديق يقول البخاري باب من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع. أردت هذا الحديث قوله عليه السلام
قال من باع نخلا
قد باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع. هل الشاهد من هذا قوله إلا أن يشترط المبتاع؟ يعني معنى الشرط هو البيع، شرط عند عقد البيع، وهو أن هناك أصل إذا كان النخل الذي تبيع أبر فإن المشتري له رؤوس النخل وله أصل النخلة، وأما الثمرة المؤبرة فهي للبائع إلا إذا اشترط البائع المشتري له المبتاع أن تكون الثمرة تابعة للعقد. فبهذا الشرط يصح، هذا الشرط يصح وتكون الثمرة له. أما إذا ما وجد هذا الشرط فإنها تكون للبائع، المشتري إنما له العين بدون الثمرة. لكن إذا كانت لم تؤثر فإن يفهم من الحديث أنها للمشتري وتكون تبع للمشتري، إنما تكون البائع إذا كانت قد أبرت، لكنها تكون للمشتري عند وجود الشرط. ومثل هذا الشرط بدايع شرط صحيح، تكون سائق جائز يا ذاكرة دل على ذلك هذا الحديث باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع، يعني فتكون الثمرة له تبعا له.
قال باب الشروط في البيع. وقال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة أن عائشة رضي الله عنها أخبرته أن بريرة جاءت عائشة تستعينها في كتابتها ولم تكن قضت من كتابتها شيئا. قالت لها عائشة ارجعي إلى أهلك فإن أحب أن أقضي عنك كتابتك ويكون ولائك لي فعل. فذكرت ذلك بريرة إلى أهلها فأبوا وقالوا إن شاءت أن تحتسب عليك فلتفعل ويكون لنا ولائك. وذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها الداعي فأعتقي فإنما الولاء لمن أعتق.
هذه الحكمة يقول البخاري باب الشروط في البيع. أولا قال حديث بريرة هو الحديث الذي مر مرارا ومر قريبا
كان
في كتاب العتق مرة قريبا في كتاب العتق ومرة في مواضع متعددة ولكنه جاء في كتاب العتق وأورده هنا لأنه وجد شرط في البيع وهو شرط باطل وهو أن يبيعوا أن أهل مريرة أرادوا أن يبيعوها ويشترطوا الولاء لها فهذا الشرط شرط باطل ليس في كتاب الله ومن جاء أن يكون شرط الله سبيل باطل لكن كتاب الله هو باطل ومن جاء أن يكون إذا من شروط البيع إذا كانت مخالفة لما جاء بالشرط فإنها تكون لاغية كما جاء في هذا الحديث وإن كانت مطابقة لما جاء في الشرط فإنها تصح كما جاء في الحديث الذي قبلها هذا لأن الحديث الذي قبلها هذا وهو النساء نفسها قد أجرت ثمرت على البيع لأن يشترط النساء هذا مثال للشرط الصحيح وحديث يشتمل على شرط صحيح معتبر وأما الحديث عائشة في قصة بريرة فهو يشتمل على شرط ملغى شرط باطل وأن هذا أن البيع يجري في الشروط ومنها ما يصح كالذي الباب الذي قبل هذا وهو قول عليه الصلاة والسلام من باع نفسه مستأجرة فتمرته على البائع بين النساء ومنها ما هو باطل وهو اشتراط أهل بريرة أن يكون الولاء لهم إذا أعتقدها عائشة فإن هذا الشرط باطل ولا يصح ولو اشترط فإن الشرط يكون لاغيا والعقد يكون صحيح يعني عقد البيع صحيح ولكن الشرط الذي أضيف إليه خالف الشرط هو باطل لأنه خالف لما جاء في كتاب الله عز وجل المقصود في كتاب الله عز وجل ما يشمل القرآن والسنة ما يشمل الكتاب والسنة كما سبق أن عرفنا ذلك ولا نقف ونجيب على ما جاء في
لو انهم استسلموا في مدينهم